Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd fa yaqul muallif rahimahullah wa iyyah kitab al-ilm bab an-nahy an ittiba' mutashabih al-Qur'an wa at-tahdhir min muttabi'ihi wa an-nahy an ikhtilaf al-Qur'an yani yunasib dhikr fadl al-ilm fi bidayat hadha al-kitab min yani أجمع ما ورد في فضل طلب العلم حديث أبي الدرداء رضي الله عنه الذي رواه أبو داود وهو حديث حسن بشواهده قال عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع تضع أجنحتها كراما له وتواضعا له ملائكة الكرام يتواضعون لطالب العلم لما يحمله من علم الكتاب والسنة إذن هذه خصة ثانية خصة ثالثة وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء هذا فضل كبير يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء حتى غير العاقل يستغفر له وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر كم خصلة هذه خمس خصال كل واحدة عظيمة ولن من سلك طريقا يتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة ثانية الملائكة تضع جنيحة طالب العلم رضا بما يصنع ثالثة أن العالم يستغفر لمن في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء الرابعة أن فضل العالم على العابد ولم يقل على العامي أو الجاهل على العابد الذي يقوم الليل وصوم النهار ويسارع في كل طاعة وعبادة فضل العالم عليك فضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب فرق كبير بين القمر في ليلة البدر على سائر الكواكب النجوم التي ترى صغيرة في السماء فرق كبير وإن العلماء ورثة الأنبياء لكن لابد أن يكون العالم مخلصا في طلب للعلم يطلبه لوجه الله تبارك وتعالى لا رياء ولا سمعة ولا لأجل المال أو لأجل الجاه يطلبه لله ويقوم بما ويعمل بما يعلم فالعالم إذا أطلق المراد به العالم العامل أما إذا كان لا يعمل بعلمه فهو لا ينطبق عليه عالم سوء يعلم حدود الله ثم ينتهك ويخالفها فالمراد به العالم الصادق المخلص الذي يعلم حدود الله ويطبق ما يعلم وأما المعلم فهو أفضل يعني هذا الآن في فضل طالب العلم وفي فضل العالم حيث هو إذا كان عاملا بما يعمل طب إذا كان معلما ففضله أعظم كما جاء عند الترمذي حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في الماء ليصلون على من على معلم الناس الخير هذا معلم لأن المعلم أفضل من العالم الذي لا يعلم هذا الآن تعلم وعلم لكن إن طلبه للرياء والسمعة فهو خسران والعياذ بالله أول ما تسعر بهم النار ثلاثة منهم الذي طلب العالم يقول يا ربي تعلمت العلم فيك وعلمته وقرأت القرآن هذا إنسان طلب العلم تعلم وعلم وحفظ القرآن فيقول الله عز وجل كذبت ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ وقد قيل ثم يمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار والعياذ بالله. الأمر خطير. يعني العلم والقرآن يعني سلاح ذو حدين، إما أن يخلص العبد في طلبه فيرفع الله في أعلى الدرجات، وإما أن يزيغ فيلقى في النار والعياذ بالله. هذا يجب الحذر طالب العلم أن يخلص نيته لله وأن يحذر من أن يطلب العلم الدنيا. جاءت أحاديث في التحذير، يقول عليه الصلاة والسلام من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا لعرض من أعراض الدنيا لم يجد رائحة الجنة والعياذ بالله. والحديث هذا رواه أبو داود فيها وعند الترمذي، كل حديث صحيح. يقول عليه الصلاة والسلام من تعلم العلم ليماري به العلماء، ليماري به السفهاء، أو ليجاري به العلماء، أو ليصرف وجوه الناس إليه فليتبوى مقعده من النار. كل هذه حديث فيها خطورة وتحذير شديد من عدم الإخلاص في طلب العلم، لأن الحجة تكون أكبر. كيف الإنسان إذا تعلم وعرف حدود الله وعرف ما أنزل الله عز وجل من تحريم المحرمات الكبار ثم قارفها فعذابه أشد، لأنه عصى على بصيرة على علم. وذلك اليهود أسوأ حالا من النصارى لأنهم عصوا على علم، والنصارى غلب عليهم الجهل. وذلك يقول عز وجل يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب الضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. لعلو مقامهن، لأن مقامهن رفيع. نساء النبي عليه الصلاة والسلام راح ينزل في بيوتهن وهن أقرب الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن العكس بالعكس، المقابل يقوم يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين، الغنم بالغرم. هكذا العلم الذي يخلص يرفع الله في أعلى الدرجات، والذي يسيء يهوي في النار في الدركات والعياذ بالله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الصادقين المخلصين، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل حجة لنا ولا يجعله حجة علينا. باب النهي عن اتباع متشابه القرآن والتحذير من متبعيه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ما معنى متشابهات؟ يعني فيه كلام أكثر يعني من قول للعلماء، لكن يعني الصواب أن متشابهات هي التي يكون معناها خفيا، يعني لا يظهر لكل أحد، في تحتمل أكثر من وجه، فلا يفسرها إلا الراسخ في العلم الذي يعلم المحكم، فإذا جاءت المشابهات ردها إلى المحكم، والذي لا يعرف المحكم يحملها على الوجه الذي هو غير مراد فيضل إما جهلا أو قصدا لاتباع الفتنة. والناس يختلفون، هذا يضل جهلا لعدم علمه بالمحكم وعدم فهمه للمراد، مثل الخوارج فإنهم فسروا نصوص القرآن بأرائهم وتركوا الحديث وتركوا أقوال الصحابة رضي الله عنهم فضلوا ضلالا بعيدا، ووصل إلى تكفير المسلمين واستحلال دمائهم وأموالهم، مع أنهم يحفظون القرآن ويصلون كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام يحقر أحدكم صلاته عند صلاته وصيامه عند صيامه، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السام من الرمية. الخوارج عندهم صدق، يعني صادقون ليسوا منافقين، لكن غلب عليهم الجهل، فهم القرآن فهما خاطئا وفسروه على غير مراده فضلوا ضلالا بعيدا. وورد فيهم حديث كثيرة تدل على سوء حالهم. ومن الناس من يضل بسوء قصد، يعرف المعنى الصحيح لكنه يسلك المعنى غير المراد من أجل الفتنة، كما قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. يعني مثل الرافضة يتمسكون بمتشابه القرآن ويضلون به الناس، كذلك المعتزلة والشاعرة وأمثال هؤلاء، إنهم يأخذون بمتشابه القرآن ويفسرون على غير المراد من أجل الفتنة وإضلال عباد الله. ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. تأويل هنا فسر بمعنيين: تأويل بمعنى التفسير يعني معرفة المعنى، ولكنهم لم يصيبوا المعنى الصحيح، أصابوا المعنى الخاطئ فضلوا وضلوا. وفسر التأويل بالوقوع، هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، مثل قول يوسف عليه السلام: يا أبتي هذا تأويل رؤياي، يعني التأويل الوقوع. فابتغاء تأويل يعني ابتغاء الحقيقة، حقيقة ما ذكر في القرآن من صفات الله أو من صفات يوم القيامة، صفة الصراط، صفة الميزان، صفة الجنة والنار، هذه لا يعرف أحد حقيقتها إلا الله تبارك وتعالى، إنها غيب. فإذا فسرنا التأويل بالمعنى الأول وهو التفسير، فهل نقف على لفظ الجلالة ولا نصل؟ وما يعلم تأويله إلا الله هو الراسخون، نصل ولا نقف؟ نصل. إذا قلنا التأويل هو التفسير، التأويل بمعنى التفسير، فالراسخون في العلم يعرفون تفسير القرآن. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. فإذا جعلنا التأويل بمعنى التفسير فإنك تصل. وما يعلم تأويله إلا الله هو الراسخون في العلم يقولون آمنا به. وهذا هو يعني أقرب، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر الراسخين في العلم، ما قال والمؤمنون كما ذكر ابن تيمية رحمه الله. قال: لو أن المراد به مجرد الإيمان مع عدم معرفة المعنى أو الحقيقة لما ذكر الراسخين في العلم، لقال والمؤمنون يؤمنون به. لكن لماذا خص العلماء؟ لأنهم عندهم مزيد علم، معنى أنهم يعرفون التأويل، هذا المعنى أقرب. لكن المعنى الثاني أيضا لا معنى منه، ما في معنى، لأن التأويل يأتي في القرآن بمعنى الوقوع، إذا حملناه على هذا المعنى فإن يتعين الوقوف. وما يعلم تأويله إلا الله، لا أحد يعلم كيف تقع القيامة وأمور الآخرة إلا الله، فيتعين الوقف. إذن يجوز هكذا وهكذا. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني بيّن جل وعلا أنه فيه علماء وفيه راسخون، الناس درجات فوق كل ذي علم عليم. يعني في ناس علماء عندهم علم، لكن في من هو أعلم وأرسخ. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يعني أنه لا اختلاف بين متشابه وبين المحكم، كله من عند الله. يعني إذا قال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذا الآن تمسك به النصارى وفد نجران لما أتوا النبي عليه الصلاة والسلام، أخذوا بأمثال هذه الآيات: إنا نحن، إنا أنزلنا، نعطيناك الكوثر، إنا أنزلناه في ليلة القدر. أخذوا بهذه الآيات استدلوا بها على إيش؟ على التثليث، وأن الآلهة ثلاثة جمع، وتركوا المحكم مثل إيش؟ قل هو الله أحد وإلهكم إله واحد، هذا صريح لا يقبل التأويل. والجمع يمكن تأويله بمعنى أو المراد به العظمة أو التعظيم، وهذا معروف أن العرب إذا جاء الجمع يراد به التعظيم، تركوا المحكم الصريح الذي لا يحتمل إلا وجها واحدا وذهبوا إلى ما يحتمل وجهين وحملوه على الوجه غير المراد. هذا والعياذ بالله إما عن جهل أو عن خبث وسوء طوية. فهذا يعني لا شك أنه انحراف عن الجادة وطريق المستقيم. أما الراسخون في العلم إذا جاءت آية تحتمل معنيين يردونها إلى إيش؟ إلى الآية التي لا تحتمل إلا معنى واحدا. كذلك الحديث، الحديث أيضا فيها متشابه وفيها محكم، فإذا جاء حديث يحتمل وجهين وحديث آخر لا يحتمل وجه واحد في نفس المسألة فإن الحديث المحتمل يرد إلى الحديث الواضح فيتبين المراد، لكن الزائغ يترك الحديث المحكم ليأخذ بهذا المحتمل ثم يحمله على الوجه غير المراد. هذا هو حال الزائغين والعياذ بالله، لأجل الفتنة، لأجل قاع البلبلة والفتنة. طيب لو قال الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل القرآن كله محكما والأحاديث كلها محكمة وليس فيها مجال لأحد، كل القرآن محكم كل الحديث محكمة، لكنه سبحانه وتعالى شاء أن يجعل منه ما هو محكم وما هو متشابه. لماذا؟ ابتلاء وامتحان. نعم، من أجل إظهار وإخراج ما في النفوس. اللي عنده دخن لو كانت النصوص محكمة ما عنده مجال، يا إيمان صريح يا كفر صريح، لكن هذه المتشابهات تنبش ما في القلوب من الدغل. والله سبحانه وتعالى يعني أخبر في آيات كثيرة أنه لن يترك العباد حتى يختبرهم. حسبتم، قال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصادقين ونبلو أخباركم. لا بد يحصل الابتلاء. ولذلك المؤمن إذا وردت عليه النصوص فإنه لا يرتاب، يطمئن، كل ما جاء نص يطمئن ويحمله على النص المحكم ويزول أشياء الإشكال. ولا فلا شك يعني غالبا أن المؤمن حتى الراسخ وحتى المؤمن الصادق تأتي نصوص تجعل عنده شيء من الاضطراب. حصل هذا لأبي بن كعب رضي الله عنه وهو من خيرة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأقراهم لكتاب الله، حصل عنده شيء من الاضطراب لكنه زال بتوفيق الله له. يعني ما هو السبب الاضطراب اللي حصل لأبي؟ أنه قرأ شخص عنده قراءة غير التي سمع من النبي عليه الصلاة والسلام، يعني قرأ سمع أشياء تختلف، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره فبين أن هذا صحيح وهذا صحيح، أن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف. يقول فدخلني من الريب أو الشك ولا إذ كنت في الجاهلية، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ما بي ضرب على صدري وقال إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فزال عني ما أجد، أو كما ورد في الحديث. يعني قد يحصل شيء من الاضطراب، لكن المؤمن يعود إلى الإيمان، يعود إلى الرسوخ. وإذا يقول جل وعلا ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وذلك العلماء حذروا من قراءة كتب أهل البدع من أهل الكلام والأشاعرة والمعتزلة ونحو ذلك، لأنهم يريدون شبها قد تعلق في القلب ولا يستطيع الإنسان تخلص منها. إذا كان عنده جهل إذا سمع هذه الشبه لقطها واستقرت عنده، لكن إذا بدأ في طلب العلم على العلماء الراسخين من أهل السنة والجماعة فإنهم يزيلون، يعطونه العلم واضحا، وإذا ذكروا شبهة أزلوها في الحال، ما يعطونا فرصة تتمكن، وهو يطمئن ويتلقى العلم شيئا فشيئا على المنهج الصحيح فيثبت. شيئا فشيئا وتزول هذه الشبه. الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الشبه في سورة الرعد وأنها تحصل لكل أحد. قال تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. هذا المثل مضروب ليش؟ للقرآن، نزول القرآن. يعني كثيرا ما يشبه الله تعالى القرآن بالماء، لأن الماء به حياة القلوب، والقرآن به حياة الإيمان. حياة القرآن حياة القلوب، والماء حياة الأبدان. قال تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. الأودية يقابلها الماء هو القرآن، والأودية في المثل يقابلها إيش؟ قلوب العباد. من العباد من له قلب كبير يسع علما كثيرا، منهم من قلبه صغير لا يسع إلا علما قليلا. فسالت أوديتهم بقدرها، مثل قول تعالى: فوق كل ذي علم عليم. فسالت أوديتهم بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. يعني أن نصوص الكتاب فيها متشابهات، مثل الزبد اللي يكون مع المطر، ما يمكن أن يأتي مطر بدون زبد، إذا نزل من السماء لازم يكون فيه زبد الرغوة ويحمل يعني حميل السيل، يكون فيه أشياء أوساخ وكذا. لكن هذه قال: فأما الزبد فيذهب جفاء، يعني يطرحه السيل يمينا ويسارا ويستقر المطر في الأرض. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ذلك بعض الناس يعني إذا سمع أول مرة حديث أو آية في الصفات أو كذا صار عنده شيء من التردد، ثم بعد ذلك يفتح الله عليه إذا صدق، كما قال تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. فالمهم إذا كان صادقا فإنه لا يرتاب، وإن حصل له شيء من الاضطراب يرجع إلى الطمأنينة، لأنهم يقولون كل من عند ربنا. يعني هل يمكن يتناقض شيء من عند الله؟ مستحيل. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإذا وجدت آية مع آية فيها تعارض فأنت عندك طمأنينة ويقين أنه لا تعارض حقيقة، ولكن هذا التعارض من جهة عدم الفهم. تقول: والله هذه الآية تعارض مع كيف قال كذا والآية كذا، فتتهم نفسك. تقول: لا شك عندي القرآن لا يتعارض، مثل قوله تعالى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كيف أول المسلمين وفي قبله مسلمين كثر؟ ولا لا؟ إذ قال له إبراهيم عليه السلام، إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين، يحكم بها النبيون الذين أسلموا. طيب كيف أنا أول المسلمين وإبراهيم مسلم والنبيون كلهم مسلمون وهم قبل محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني الجاهل لو جاءته هذه الآية ماذا يحصل عنده؟ يحصل عنده ريب. قال: كيف أنا أول المسلمين وفي مسلمون من قبل؟ إذن في تناقض. طيب وش يقول؟ كيف نجمع أول المسلمين من هذه الأمة؟ أول المسلمين من هذه الأمة. ليش قلنا هذا؟ لأنه في نصوص أنه فيه مسلمون قبله. يعني لولا هذه النصوص لقلنا محمد صلى الله عليه وسلم أول مسلم على الإطلاق، هذا الأصل. لكن لماذا صرفناه عن هذا لنص ثاني؟ وذلك يقولون التحريف، يعني التأويل المذموم، هو صرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل. أما صرف اللفظ عن ظاهره بدليل فإن هذا واجب، لأن هذا كلام الله وهذا كلام الله، لا يمكن أن يتعارض أو يتناقض أبدا، لأنه تنزيل من حكيم حميد، مستحيل أن يتعارض. فإذا لابد أن نفهم ونجمع بين النصوص، هذا يراد به كذا وهذا يراد به كذا. مثل قوله تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون، وفي آية أخرى: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. يا رأي واحد والله هذه في تعارض، كيف نجمع؟ نقول كما قال ابن عباس هذا في موطن وهذا في موطن آخر، لأن يوم القيامة أحوال ومواطن كثيرة، ليس يوما يعني مثل أيام الدنيا، لا 50,000 سنة، ففي مواطن لا يسألون، في مواطن يسألون على سبيل التبكيت والتقريع والتوبيخ، ولا يسألون يعني سؤال حقيقي على وجه لأجل أن يعتذروا، هذا أيضا واجب في الجمع. فالمهم أن المؤمن حتى لو لم يعرف وجه الجمع عنده إيش؟ تسليم، عنده إيمان ويقين وتسليم بأنه لا يمكن أن يتناقض ما جاء من عند الله، لأن الله سبحانه وتعالى علام الغيوب، والله جل وعلا بكل شيء عليم، وهو الحكيم الخبير سبحانه، فلا يمكن أن يتناقض كلام الله أو كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. التناقض منين يأتي في كلام البشر؟ منين يأتي التناقض؟ إما لأجل الجهل أو الكذب. الكذب متى يتناقض الإنسان؟ إما أنه جاهل يقول كلام في وقت ثم يقول كلام لا يدري أن هذا يناقض هذا وما قصد، لكنه بسبب جهله قال كلاما في يوم وكلام في يوم ثاني وتناقض الكلامان جهلا منه. وإما إيش؟ أنه يكذب، يقول كلاما ثم يناقضه كذبا، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. فإذا المؤمن ما عنده شك، عنده يقين أن الله سبحانه وتعالى أن ما جاء عن الله وعن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يتناقض. هذا معنى قوله تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، هذا من عند الله وهذا من عند الله، إذن لا يمكن أن يحصل تعارض أو تناقض. 7 أحرف هذه لغات العرب، يعني مثل إنا أعطيناك الكوثر، والقراءة الحرف الثاني إنا أنطيناك الكوثر، يعني بعض العرب يقول أنطني أو أنطيتك، ما يقول أعطيتك، يقول أنطيتك. هذه لغة لبعض العرب، ولغة أهل الحجاز أعطيتك. فلو جئت إلى إنسان عمره 60-70 سنة من يوم بدأ يتكلم ويقول أنطني وأنطيتك، إذا جاء يقرأ أعطيتك ثقل عليه، ثقل عليه. مثل الآن لو قلت الواحد من أهل الشام تكلم مصري يقدر؟ صعب عليه. ولا مصري تقول تكلم لغة نجد، ولا لغة مثلا الخليج الكويت، ولا صعبة، ولا لا صعب، لأنه عاش سنين طويلة على لهجة معينة، على لهجة معينة. فكذلك القرآن أول ما نزل بلغة من؟ بلغة أهل الحجاز، ثم لما حصلت توسع الإسلام، تسعت الدائرة ودخل أهل اليمن، أهل اليمن لهم لغة تختلف يعني في بعض الأشياء، كلها عربية لكن مثل اللهجة، وأهل النجد لهم أيضا لغة تختلف، فصار فيه مشقة لهؤلاء أن يتكلم أن يقرأ القرآن بلغة تختلف عن لغتهم، صار فيه مشقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا ربه أن يوسع على أمته، قيل جاءه جبريل قال اقرأ القرآن على حرف، قال أسأل الله مغفرة ومعافاة فإن أمتي لا تطيق ذلك، فثم جاء قال اقرأ على حرفين فقال كذلك، ثم جاء قال اقرأ على 7 أحرف، فالله سبحانه وتعالى وسع له. مثل بعض العرب يقول بئري أم حفرت أم طويت، ايش معنى أم حفرت؟ يعني التي حفرت، كذا يقولون بئري أم حفرت أم طويت. وذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ليس من البر، ليس من أم بر أم صيام في أم سفر، يعني ليس من البر، ألف واللام يجعلونها أم، وهذا معروف يعني في اللهجات، واليوم اللهجات معروفة، كل بلد لهم لهجة تختلف عن البلد الآخر وهي كل لغة عربية، لكن هذا لهم طريقة وهؤلاء لهم طريقة. قالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه، إيش معنى يتبعون؟ يتبعون يعني إيش؟ لا يتبعون ما تشابه منه أي من القرآن، يعني يبحثون عنه، يعني فرق بين إنسان ترد عليه آية متشابهة فيحصل عنده اضطراب، وبين شخص يفتش يدور يبحث يدور هنا وهنا وهنا ويلقط كل ما وجد آية متشابهة فرح بها ولقطها وصار يشوش بها على الناس. فهذا دليل على سوء النية. إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله وهم الذين في قلوبهم زيغ فاحذروهم. يعني هكذا أوصانا النبي عليه الصلاة والسلام بالحذر من أصحاب الزيغ. ولذلك العلماء يذكرون في كتب العقائد يقولون أهل البدع لا يبدأون بالسلام ولا يجالسون ولا تجاب دعوتهم ولا يدخل معهم في جدال، يعتزلون. وذلك الإمام أحمد رحمه الله كان على هذا المنهج، إذا سمع عن شخص أنه أحدث بدعة مثل تأويل الصفات وعلم الكلام قال يهجر، يأمر بهجره، فيهجره أهل السنة، لأن الدخول مع أهل البدع يحصل فيه إيش؟ بلبلة، تشويش، إنسان قد يقول أذهب ناقشه ثم يتورط، يحصل عنده خلط، يسمع الشبه فلا يستطيع أن ينفك عنها. فالحل هو البعد. طيب هل يناقشون يناظرون؟ يقول هذا في دائرة ضيقة، نعم ينبري لهم من هو أهل لذلك. ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، وجادلهم بالتي أحسن. فالجدال مشروع لكنه لمن يقدر عليه وليس لكل أحد. إذن في أمر لعامة الناس من المسلمين، الأمر العام هو الاعتزال وعدم المجالسة وعدم السماع وعدم الدخول في نقاش وجدال. وإذا احتاج الأمر إلى جدال فإنه ينبري له من هو أهل من الراسخين في العلم. والجدال هنا يكون لأحد أمرين، يعني ما يجادل كل واحد، حتى العلماء لا يجادلون كل واحد، لأن هذا في مضيعة وقت وفيه أيضا يعني إلهاء لهذا العالم وشغال. فيجادلون لأحد أمرين، الأمر الأول أن يكون هذا المبتدع يريد الحق لكنه ملتبس عليه، فيأتي ويقول أرشدوني، تعالوا نتناقش، يعني نتحاور نتناقش حتى يتبين الحق. هذا ما في مانع، يجب فرض كفاية أن يناقش وبين له. الحالة الثانية أن يعلم أن هذا مكابر ومعاند ولكن يناقش من أجل أن يسمعه الآخرون، أن يسمعه أهل هذه البدعة فيفهمون الحق، مثل المناظرات التي تكون في القنوات على ملأ مرأى مسمع من الناس. فإن العالم إذا كان راسخا وأهل المناظرة فإنه يبين عوار هذا المذهب وما فيه من التناقض، فيكون سببا في رجوع كثير من أتباعه ممن يريد الحق، كما هو حاصل اليوم في مناظرة الرافضة وفضيحتهم وبيان ما عندهم من التناقض والشرك والبدع والخرافات. يعني هدى الله بهذه المناظرات كثيرا من جهالهم وعوامهم الذين كانوا مخدوعين ومغرورين. فإذا تبين لهم الحق وهم فيهم خير إنهم يرجعون لأنهم كانوا مغررا بهم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال هجرت أي بكرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما قال فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجه الغضب، ف فقال إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. المقصود بالاختلاف هذا يعني أن يكون اختلاف في تعصب، لقول يتعصب كل شخص لرأيه ويرد ما عند أخيه من الصواب، هذا هو المحرم. أما إذا كان هذا النقاش وهذه المجادلة لأجل تبين الحق هذا مطلوب. ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، هذا يبين ما عنده هذا يبين ما عنده، هذا طيب مطلوب. يعني الإنسان قد يكون عنده فهم ليس عند أخيه، فكل يستفيد مما عند الآخر من العلم مع قبول الحق من جميع الأطراف. لكن الاختلاف المنهي عنه هو خلاف التعصب، هذا ينتصل لرأيه ولو كان الصواب مع أخيه، هذا هو المحرم، لأنه يجر إلى تكذيب الحق وإنكاره، لأنه تعصب لرأيه فما قاله أخوه يرده ولو كان حقا. هذا الذي حصل لأهل الكتاب وظلوا بسببه، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما ظل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. جدال ما في فائدة، جدال للانتصار للرأي فقط وليس لطلب الحق، هذا هو المذموم، نسأل الله العافية. ولذلك المجادل قل ما يستفيد من يجادله، يعني حتى ويسمع كلامه ما يركز فيما يقول، يسمعه وهو يحضر ما سيقول، فلا يتأمل ما عنده من الحق، لأن المقصود المغالبة وليس الاستفادة. وعن جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا. واضح هذا، إذا كانت القلوب مؤتلفة وكل يحب أخاه ويقبل ما عنده من الحق فهذا طيب، يقرؤون ويتباحثون. وإذا حصل التعصب تلفت القلوب حصل التباغض والانتصار، وجب القيام وترك هذه المجالس. باب في الألد الخصم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. الألد يعني شديد الخصومة، مأخوذ من لديدي الوادي أي طرفاه وجانباه، مثل يعني اللي في وادي مرة يذهب إلى الجانب الأيمن ومرة يذهب إلى الجانب الأيسر، فكذلك الألد إذا سد عليه باب فتح بابا آخر ولا يمكن أن يرجع إلى الحق، كلما ألزم حاد عن الجواب وذهب إلى باب آخر، هذا ما في فائدة، مهما تأتيه بالأدلة والبينات يحيد ولا يقبل، هذا ما في فائدة، مهما جادلته لا فائدة من جداله. الألد الخصم أي الذي يخصم غيره لحذقه بالخصومة، هذه مصيبة إذا كان إنسان من أهل البدع وعنده ذكاء وعنده معرفة بالجدال والأخذ والرد فإنه يعظم به البلاء، يعني إذا جادل يخصم من يجادله لما عنده من شدة الخصام واللف والدوران والتلبيس فلا تستطيع أن تخرج معه بفائدة، هذا يعني أسوأ من الكافر الصريح، لأن الكافر الصريح واضح يحذره الناس ويعرفونه، لكن هذا هو البلاء، هذا يلبس على الناس دينهم ويقعهم في البدع والخرافات وربما في الإلحاد وهم لا يشعرون، هذا أبغض الناس إلى الله تبارك وتعالى. وعلى حسب هذا الخصام، يعني قد يكون الخصام في أمر الدنيا، يعني يختصم على أمور مالية ومواريث وشابه ذلك بهذه الطريقة ولا يقبل الحق ويظلم، له نصيب من البغض، لكن إذا كان الخصام في أمر الدين وإشاعة البدع والشبهات صار أعظم. لكن عموما هذا الشخص الذي يراوغ ولا يقبل الحق وعنده مهارة في الخصومة هذا بغيض إلى الله، من أبغض الناس إلى الله، لأنه لا يقبل الحق مهما أتي مهما أعطي من الأدلة لا يقبل، هذا سيء وفاسد مفسد. لكنهم درجات، من كان يجادل في أمور الدين فهو أعظم، ومن كان في أمور الدنيا فهو سيء لكنه دون الأول. الأد يعني الذي الماهر بالخصومة، يعني مثل ما يقول اللي يلف يدور بالمصطلح المعاصر، يقول فلان عنده لف ودوران، يعني تجي من هنا يروح من هنا، تجي من هنا يروح من هنا، يعني ما يقبل ولا يمكن أن تصل معه إلى نتيجة، لأن عنده مهارة في المراوغة، مهما تعطيه من الأدلة تسد عليه من هنا يطلع لك من هنا، ما تستطيع أن تصل معه إلى نتيجة، هذا ما في فائدة، هذا سيء. وبعدين عنده ذكاء، عنده ذكاء وسرعة بديهة وكلام فصاحة لسان، فصعب أن الشخص يوقفه، كل ما جيته من جهة فتح لك باب ثاني، مأخذ من لديد جانب الوادي، يعني الواحد يمشي في وادي مرة يروح يمين مرة يروح يسار، تشبيه له بلديد الوادي. إذن هذا معنى الألد المراوغ. الخصم الذي يخصم صاحبه من شدة خصومته، فهذه بلوى، يعني عنده ذكاء وعنده مهارة في الخصومة وهو على ضلال، هذا بلاء. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما أخاف على أمتي من إيش؟ من كل منافق عليم اللسان، هذا بلوى، هذا مصيبة. يعني شوف مثلا البشرى المريسي وابن أبي دؤاد، أحمد بن أبي دؤاد، اللي هم رموز المعتزلة في وقت المأمون والمعتصم، ماذا فعلوا بالأمة؟ جروا عليها ولاءات عظيمة، وابتلي بهم خلائق من العلماء والصلحاء، بعضهم قتل بعضهم مات في السجن، والإمام أحمد ضرب وحبس، فابتلي المسلمون بهم بلاء شديدا لأنهم أصحاب خصومة شديدة، يعني كرسوا عقولهم وأوقاتهم وحياتهم على دراسة المنطق والشبه، فصار عندهم يعني مهارة في الجدال وإرادة الشبه ولا يقبلون الحق. هؤلاء بلاء، مثل الفلاسفة وعلماء الكلام، هذا أشد من أشد ما ابتليت الأمة بهم، ويندر من العلماء من يتصدى لهم، يعني من أشهر من تصدى لهم ورد عليهم وأفحمهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولذلك رفع الله قدره وأعلى صيته، أن أعطاه الله من الذكاء والعقل شيء لا يعد ولا يحصى، حكمة لله من أجل أن يقابل هؤلاء مثل ابن سينا والفارابي والفخر الرازي ومثل هؤلاء، الناس عندهم عقول وذكاء. قال ابن تيمية: أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، وأوتوا عقولا ولم يؤتوا فهوما، يعني يسمون عباقرة العالم لكنهم زائغون، كرسوا هذه العبقرية في الشر، في التلبيس والصد عن دين الله، هؤلاء خطر عظيم على الدين. لكن الله عز وجل يقيض لهم من يدحرهم، قيض لهم أحمد بن حنبل رحمه الله في المحنة، فوقف لهم كالطود الراسخ، ثم قيض الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورد عليهم من منطق، درس المنطق شيخ الإسلام ابن تيمية، تعلم المنطق وصار أمهر منهم في المنطق، من أجل أن يرد عليهم صار يرد عليهم بنفس أدلتهم من داخل من نفس طريق بنفس طريقتهم، ويفحمهم فحما شديدا. ولذلك كتاب درعة تعارض العقل والنقل من أكبر كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقل من يفهمه لأنه كتاب عميق كله في الرد على الفلاسفة والمناطقة وأهل الكلام. الله سبحانه وتعالى يقيض لهذا الدين من ينصره لأجل أن تقوم الحجة على العباد. إذن هذا فيه يعني تحذير، يعني يجب على المؤمن يحذر إذا ناقشت أحدا في أي مسألة، سواء في مسائل الشرع أو في مسائل الدنيا، فكن منصفا وكن أيضا متواضعا وتريد الحق. إذا تبين لك الحق فلا تستحي ولا تستكبر أن تقول جزاك الله خير، جزاك الله خير، والله صحيح كلامك صحيح وأنا قبلته. هذا الواجب على المؤمن. ويعني تعجبني قصة شخص من علماء الحديث رحمه الله، أنه يعني ذكر اسم رجل في السند فقالوا له ليس فلان هو فلان، فقال لا فلان، لأنه متوهم يعني أخطأ ظنه فلان، فقالوا أصر قال لا فلان. قال له التلميذ يا شيخ اذهب وأحضر كتابك، لأنه كان يحدث حفظا. فذهب الشيخ دخل إلى بيته وأخرج كتاب ونظر، وإذا كلام التلميذ صحيح. فماذا قال؟ وضع يده على أنفه قال رغم أنفي للحق، رغم أنفي للحق، صحيح هو فلان. ما أخذت العزة بالإثم، مجادل رجع الحق وأكده. وفي موقف حصل للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، يعني قرئ عليه سند بعض الحديث فقال فلان هو فلان بفلان، وأخطأ في نسبة هذا الراوي. فقال له أحد الطلاب قال يا شيخ أنه ليس فلان هو فلان، فالشيخ أصر قال لا فلان. ثم جاءوا بالتقريب وقرأوا نسب هذا الراوي وتبين الصواب مع طالب، فقال الشيخ نعم نعم هو فلان وفلان، يؤكد كلام الطالب أنا أخطأت هو فلان وفلان رحمه الله. يعني ما استنكف أنه أخطأ، يعيدها مع أنه يستطيع أن يقول هو فلان بدون ما يقول أنا أخطأت، لكن هذا من تواضعه رحمه الله، عاد مرتين أو ثلاث أنا أخطأت هو فلان ابن فلان، يقول الاسم الذي ذكره الطالب. فهذا هو الواجب على المؤمن، لأن الحق أكبر من الجميع، الحق من عند الله وأنت عبد ضعيف، هل ترد كلام الله سبحانه وتعالى أو كلام رسوله عليه الصلاة والسلام لتنتصر لنفسك؟ هذا ما يفعله إلا أحمق أو زائغ عن الحق. الحق من عند الله سبحانه وتعالى وفوق الجميع. نسأل الله التوفيق. باب اتباع سنن أو سنن اليهود والنصارى. ونبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن بالفتح والطريق والمراد، تتبعن سنن أي طريق الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. ايش معنى شبر بشبر وذراع بذراع؟ يعني انكم يعني تأكيد الاتباع، يعني حتى لو حادوا شبرا ستحدون شبر، واذا حادوا ذراعا ستحدون ذراعا، وهكذا. وليس المراد حقيقة الشبر، المراد قدر الانحراف، حتى انحرفوا انحرافا يسيرا ستنحرف أو ينحرف بعض هذه الأمة مثله والكثير مثله، حتى جاء في بعض الروايات قال حتى لو كان منهم من أتى أمه علانية لوجد في أمتي من يفعله، والعياذ بالله. قال حتى لو دخلوا جحر، حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم. ولماذا اختار جحر الضب؟ لا في سبب، ليش ما قال جحر عرنب ولا جحر كذا؟ ليش اختار جحر الضب؟ لا لأن يقولون جحر الضب متلوي منحرف منعطف، مر الرحيمين مر الحسار مر الرحيمين والحسار. أنا أذكر حضرت شخص يحفر جحر ضب بالمسحات، ومرة يروح يمين ومرة يروح يسار، ليس مستقيما. فهذا هو يعني المقصود أو السبب لكثرة انحراف جحر الضب. حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى، يعني هل هم اليهود والنصارى؟ قال فمن، يعني من الناس إلا هم، لأن الأمم السابقة قد أبيدت، عاد وثمود هؤلاء أهلكوا ولم يبق إلا اليهود والنصارى. يعني هذا في تحذير من اتباع طريقة اليهود، لأن اليهود والنصارى اختلفوا في الكتاب، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات. والله تعالى أخبرنا في آيات كثيرة أن اليهود والنصارى اختلفوا في الكتاب، وأنهم تفرقوا، وأنهم حرفوا كتابهم وافترقوا إلى 71 اليهود والنصارى 72، أخبرنا هذه في الأحاديث. فهذه الأمة ستفترق كما افترقوا اليهود 71، النصارى 72، هذه الأمة 73، يعني أكثر منهم شوي بفرقة. فهذه سنة الله في عباده، يعني هذه الأحاديث تجعل الإنسان على حذر، ليس معناه أنه تسهل عليه الانحراف، لا، يقال لك احذر فإن الهالكين كثر. لو قال لك واحد انتبه ترى الطريق إلى البلد الفلاني في مخاطر، هلك قبلك مئات، وش ماذا يكون حالك؟ تستعد أكثر إذا عرفت أن الطريق خطير، أنه هلك فيه ناس، فإنك تستعد أكثر. هذا هو المقصود، التحذير لأجل مزيد من الاستعداد والحذر. اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. Okay.